الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول:
وصف الله به نفسه.
وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله: وهو العليم الحكيم. وقوله: وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقوله: إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. وقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة، يعني ما تقدم قوله رحمه الله أن الله تعالى جمع في ما وصف نفسه بين النفي والإثبات، ما وصف الله تعالى به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص هي سورة الصمد، التي تعدل ثلث القرآن. هذه سميت بهذا الاسم لأنها قيل لأنها أخلصت لوصف الله تبارك وتعالى، فليس فيها إلا وصف الله خالصا، وقيل لأنها تخلص صاحبها من الشرك، فمن قرأها واعتقد معناها فإنه يسلم من الشرك لأنها سورة الإخلاص التوحيد. فيا إما الإخلاص، إما مخلصة تخلص صاحبها من الشرك، وإما مخلصة أي أخلصت وأفردت لوصف الله جل وعلا. وهذه السورة لها فضل عظيم كما ثبت في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في كل يوم ثلث القرآن؟ قال: يا رسول الله كيف يقرأ أحدنا في كل يوم ثلث القرآن؟ يعني كثير. فقال عليه الصلاة والسلام: قل هو الله أحد تعجل ثلث القرآن، تعجل ثلث القرآن. فيه أقوال أهل العلم، لكن أقرب هذه الأقوال يعني بيان وجه ذلك، قالوا لأن الكلام لا يخلو إما أن يكون خبرا أو إنشاء، هذه نوع الكلام نوعان لا ثالث لهما، إما خبر أو إنشاء، خبر يخبر إنسان عن شيء وقع، أو إنشاء ينشئ كلام من عند نفسه، افعل اترك وهي الأوامر والنواهي. هذه نوع الكلام كما معروف عند اللغة أن الكلام لا يخرج عن هذين النوعين، إما خبر وإما إنشاء. والخبر ينقسم إلى قسمين: خبر عن الله وخبر عن عباد الله، صارت الأقسام الآن ثلاثة: خبر قسمان والإنشاء قسم، صارت ثلاثة: خبر عن الله، خبر عن عباد الله، إنشاء أوامر أو نواهي. هذه السورة أفردت بالقسم الأول خبر عن الله، فهي خبر عن الله، وهي من أفضل سور القرآن، لكن لا شك أن الفاتحة أعظم منها، يعني كما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف بأنها أعظم سورة في كتاب الله. فقل والله أحد تعدل ثلث القرآن، لكن الفاتحة أعظم. فإن هذا وجه كونها تعدل ثلث القرآن، لأنها أفردت بالخبر عن الله تبارك وتعالى، وهو أعظم الأخبار، فمن هذا الوجه أخبر عليه الصلاة والسلام أنها تعدل ثلث القرآن. وهذا في الجزاء وليس في الإجزاء، فرق بين الجزاء والإجزاء. مثلا يقول عليه الصلاة والسلام يعني في الحديث الذي رواه الترمذي حديث أنس رضي الله عنه: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كان كعدل حجة وعمرة تامة. حديث فيه ضعف لكن له شواهد تقوى بها، جاء عند الطبراني قال المنذري من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: بسند حسن أو جيد. فكونه فيه ضعف عند الترمذي لا يضر، له شواهد يتقوى بها. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الجلوس بعد صلاة الفجر لطلوع الشمس يعدل حجة وعمرة، ثم أكدها ثلاث مرات: تامة تامة تامة. فهل تجزي عن حجة الإسلام؟ الجواب لا، بلا خلاف. فهذا في الجزاء لا في الإجزاء. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب. من كان عليه كفارة عتق رقبة، فهل يجزي أن يقول لا إله إلا الله 100 مرة فيتعدل 10 عتق 10 رقاب؟ لكنها لا تجزي عمن كان عليه رقبة، كفارة ظهار أو كفارة يمين أو قتل خطأ ونحو ذلك، فإنها لا تجزي. إذن واضح كلام أهل العلم، هذا في الجزاء لا في الإجزاء. ثم يقال: هل الأفضل أن يقرأ الإنسان قل هو الله أحد في اليوم مثلا 100 مرة 200 مرة 300 مرة ويقتصر على قراءتها؟ يقول بدل ما أقرأ جزء أو جزئين، مثلا هو سيقرأ في اليوم ساعة، كل يوم يقرأ ساعة، يقول هذه الساعة إما أن أقرأ جزئين من القرآن أو أقرأ قل هو الله أحد 100 مرة أو أكثر، هل أجعل هذه الساعة أردد فيها قل هو الله أحد 100 مرة حتى أكون ختمت القرآن يمكن 50 مرة أو أكثر؟ فكان يقول يعني أختم القرآن كأني ختمت القرآن 50 مرة كل يوم أفضل من كوني أقرأ جزءا أو جزئين أو 3. فهل هذا صحيح؟ الجواب لا. وهذا يتبين بأمرين. الأمر الأول أن الصحابة رضي الله عنهم والسلف تابعين لهم بإحسان وأئمة الدين لم يفعلوا ذلك، ولو كان هذا خيرا لسبقونا إليه. هذه القاعدة وهذا العصر، أن كل شيء لم يفعله السلف مع قيام الداعي فإن تركه هو السنة، وهذا أمر مضطرد. لا يمكن أن يأتي الإنسان بعد السلف في القرون 3 المفضلة ليفعل فعلا ما فعلوه ويكون هو الأفضل، هذا مستحيل، لا يمكن، لأنهم خير القرون وخير من أسلم واتبع النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يمكن أن يأتي أحد بعدهم يعمل يكون هديه في العبادة أكمل من هديهم. فهل النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ قل والله اليوم 100 أو 200 أو 300؟ لم يقل. هل كان الصحابة يفعلون ذلك؟ لا. هذا واحد. الأمر الثاني كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، أن سورة قل واحد وإن كان لها فضل من هذه الجهة، لكن قراءة جميع القرآن أفضل من جهة أخرى، لأن الإنسان محتاج لما في القرآن من قصص ومن أوامر ونواهي، فلا يتم دين العبد إلا بمعرفة كل ما ورد في كتاب الله من أمر أو نهي، وينتفع بما فيه من قصص ومواعظ. فلا يتم له الانتفاع إلا بقراءة جميع القرآن. وهذا أشبه بمن كان عنده نوع من المال وليس عنده إلا هذا النوع، فإنه لا يكتفي به ولو كان هذا النوع أحسن الأنواع. كان عنده ذهب فقط لكن ليس عنده طعام وليس عنده شراب وليس عنده لباس وليس عنده مسكن ولا مركب، ما عنده إلا ذهب، فهو لا ينتفع، لا يستفيد الذهب إذا لم يحصل على أنواع المال الأخر من الطعام والشراب واللباس ونحو ذلك، فإنه لا يستغني بما عنده من الذهب، وبحاجة إلى أنواع أخر من المال، كذلك الحسنات والطاعات. ولو كان هذا فاضلا فإن الإنسان لا يكتفي به، فهو بحاجة إلى أن ينوع، ولو كان النوع الثاني مفضولا لكنه بحاجة إليه، لا بد أن يحصل عليه ولو كان مفضولا. فلا يتم له الفضل والكمال إلا بالجمع بين هذه النوع، بين الأخبار عن الله والأخبار عن عباد الله، قصص الأنبياء والصالحين وكفرة وما حصل لهؤلاء وهؤلاء وما أعد الله لهم في الآخرة والأوامر والنواهي، حتى يتم له الدين. يقول جل وعلا قل هو الله أحد. سبب النزول كما جاء عند الترمذي حديث أبي رضي الله عنه، قيل قال المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد أنسب لنا ربك، يعني أذكر لنا نسبه، فأنزل الله جل وعلا هذه السورة قل يا محمد لهؤلاء المشركين هو، أي الذي سألتم عنه هو المسؤول عنه، الله أحد. الله أحد أي واحد لا ثاني له، وأحد كما ذكر العلماء أبلغ من واحد، قالوا بدليل أنه لم يوصف بها على سبيل الإثبات إلا الله جل وعلا، وهي تأتي في النفي، ولم يكن له كفوا أحد. وإن أحد من المشركين استجارك، هذا إثبات لكنه شرط، ليس مراد به شخص واحد معين. تقول ما رأيت أحدا، يقول هل فيه أحد في البيت، تأتي أحد في الإثبات لكن لا يراد بها شخص معين، فلا لم يوصف بها أحد معين إلا الله، لكن تأتي في القرآن وفي حديث الناس لكن لا يوصف بها أحد معين. يقال هل رأيت أحدا، ما خص شخصا بعينه، يقول هل في أحد في الدار، ما خص واحدا معينا، ما رأيت أحدا. وإن أحد من المشركين استجارك، أحد من هو؟ هل هو زيد ولا عمر؟ لا، لم يرد به هذا ولا ذاك، فلا يعرف أنه وصف بها أحد على الإثبات، إلا الله جل وعلا، ما عدا يوم الأحد هذا يراد بهذا اليوم، لكن الأيام ليست يعني مما من يعني ما له يعني حياة ووجود، يعني لو حياة ويكون شخص يوصل بهذا الوصف إما إنسان أو حيوان ونحو ذلك، لا، الأيام زمن فلا يكون فيها يعني مشاركة لله جل وعلا في هذا. لكن بالنسبة للأشخاص من البشر من الملائكة من الجن أو نحو ذلك، لا يعرف أنه وصف بها أحد معين من هؤلاء المخلوقين إلا الله تبارك وتعالى، فدل على أنها أبلغ من واحد. أما واحد فيمكن أن يوصف بها أو تطلق على غير الله. قل هو الله أحد، أي الله واحد لا ثاني له جل وعلا. الله الصمد، الصمد هذه من الأسماء الواسعة العظيمة ولها معاني ذكرها أهل العلم. روي عن عباس رضي الله عنه قال: الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، هذا معنى واحد، الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، وهذا يشمل جميع صفات الكمال من الحياة والعلم والقدرة والإرادة والرحمة والسمع والبصر، لأنه لا يمكن أن يكون سيدا كمل في سؤدده إلا بالاتصاف بجميع الصفات. لو نقصت صفة كالعلم أو القدرة أو الغنى أو الكرم أو نحو ذلك ما صار سيدا كمل في سؤدده، يكون عنده نقص بقدر ما نقص من الصفات. هذا يدلنا على أن هذا الاسم من الأسماء الواسعة في الدلالة، تشمل تنتظم ينتظم جميع صفات الكمال. المعنى الثاني الذي صمدت له جميع الخلائق، صمدت يعني اتجهت، صمد إلى كذا أي اتجه إليه مباشرة بدون أن ينعطف يمينا أو شمالا. فلكماله جل وعلا لانفراده بالكمال اتجهت الخلائق كلها إليه، لأن الخلائق كلها ناقصة وقد انفرد جل وعلا بالكمال، فهو الصمد الذي يصمد إليه، لأن الخلائق لا يمكن أن تستقل بنفسها وأن تستغني عنه جل وعلا. فإذا الصمد جمع بين هذين الوصفين أنه كمل في جميع صفات الكمال والخلائق كلها تصمد إليه تتجه إليه تطلب منه حاجاتها لأنها ناقصة ولا تستغني عن ربها جل وعلا. هذا معنى يعني. المعنى الثالث للصمد أنه الجو الذي لا جوف له، يقال هذا شيء مصمد في اللغة يعني ما له جوف، وبخلاف من له جوف، فهذا يدل على أنه جل وعلا لا جوف له، ولذلك أخبر عن نفسه سبحانه أنه يطعم وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم. قال جل وعلا: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله سبحانه وتعالى ليس له جوف، ليس لا يأكل ولا يشرب، وليس بحاجة إلى طعام أو شراب بخلاف الجن والإنس وبقية الحيوانات والمخلوقات فإنها تحتاج الطعام والشراب. أما الملائكة فإنهم صمد، هذا المعروف عند أهل العلم أن الملائكة صمد أيضا، لا يأكلون ولا يشربون وهم عباد مكرمون كما تقدم. إذن هذه ثلاثة معاني الصمد تدل على سعة هذا الاسم وعظمته. الله الصمد، ما يأتي بعده تأكيد له، تأكيد للصمدية والأحدية. لم يلد ولم يولد، لم يلد، الصمد هو الذي لا جوف له، الصمد هو الذي لا جوف له، فلم يلد ولم يولد، فالله أحد الله الصمد. لم يلد لأنه لو ولد ولدا تعالى الله عن ذلك لما صار أحدا، هذا تأكيد الأحدية في الاسم الأول. فالله تعالى أخبر أنه قد انفرد بالربوبية، ليس معه رب آخر. والولد، الولد جزء من والده، الولد جزء من والده، فلو كان له ولد لكان هذا الولد ربا، لأنه ليس من جنس المخلوقات، فلو كان ولد لما كان أحدا. ثم قال ولم يولد، لو كان مولودا لم يكن صمدا، لأن المولود متكون من أخلاق، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فالمخلوق يكون من مادتين، من ماء الذكر وماء الأنثى، يخلق من أكثر من مادة، من مواد تختلط تجتمع، هذا هو المخلوق. فالله جل وعلا صمد ليس له جوف، وليس يعني ليس له أخلاط تنفصل، لأنه ما كان مختلطا فإنه يكون ينفصل بعضه عن بعض. فالله جل وعلا صمد ليس له جوف، وليس ولا يوصف بهذا الوصف لكمال صمدية جل وعلا. لم يلد ولم يولد، لم يلد قدمها على لم يولد، لماذا؟ لأن من البشر من ادعى أن لله ولدا فبدأ بها لم يلد ولم يولد، رد على ما زعم من زعم اليهود والنصارى والمشركين الذين نسبوا لله الولد، فبدأ بذلك لأنه قد قيل. أما الولادة فإن هذا لا يعرف به قائل، لا يعرف قائل، يعني لا ليس هذا من أقوال البشر المعروفة أن الله تعالى ولد وأنه كذا، هذا لم يذكر، لذلك ليس له قائل ولم يذكر في كتاب الله ولا يعرف، لكنه ذكر جل وعلا أيضا لتمام الأحدية والصمدية، وأنه واحد جل وعلا لم يسبق بعدم ولا يلحقه عدم جل وعلا. ولم يكن له كفوا أحد، فبين جل وعلا أنه ليس له مكافئ، ليس له مكافئ، ليس له أحد يكافئه جل وعلا، فهو الواحد المنفرد بالربوبية والمنفرد بالكمال والسؤدد، وليس هناك أحد يكافئه جل وعلا. فمن آمن بهذه السورة مع قصر ألفاظها لكن معناها عظيم واسع شامل، جمع الله فيها بين النفي والإثبات، أثبت الأحدية والصمدية ثم نفى الولادة ونفى أيضا المكافأة. وما وصف بنفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، دليل ذلك حديث أبي رضي الله عنه عند مسلم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا المنذر أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال الله ورسوله أعلم. ثم عاد عليه السؤال فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيدي على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. العلم هنا واضح لأنه ما عرف الجواب إلا لما فهم القرآن، وإلا لو كان يحفظ ولا يفهم لما عرف أن هذه أعظم آية في كتاب الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسبق له أن أخبره بذلك، فاستنبطها من تلقاء نفسه، وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن، لما فهم وعرف أن هذه أعظم آية، وإلا كون الإنسان يعرف هذا كأنه سمعه فإن هذا ليس من العلم الكبير الذي يعني يصل لحد أن النبي عليه الصلاة والسلام يغبط على ذلك، وإن كان نوع من العلم لا شك، لكن الذي عرف هذا بالفقه والتدبر، حفظ القرآن وتدبره كله حتى تبين له أن هذه أعظم آية من كتاب الله، لا شك أن هذا تمام العلم، أنه ما قال ما وصل إلى هذا إلا لما فهم القرآن كله وتدبره، واستطاع بذلك أن يعرف أن هذه أعظم آية من كتاب الله، هذا واضح، ولذلك هنأه النبي عليه الصلاة والسلام على العلم. أما من عرف هذا من يعني الحديث، الآن مثلا عرف من الحديث وما حفظ القرآن ولا فهم القرآن، فما ليس يعني لا يقال له من العلماء، هذه مسألة واحدة، قد يعرف العامي عدة مسائل ولا يكون من أهل العلم إذا أطلق أهل العلم، إن كان عنده علم لا شك عنده علم مسألة سنتين عشر وكذا، لكن لا يصل أحد أن يكون من أهل العلم إلا إذا يعني عرف أكثر ما ورد في القرآن والسنة. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي أنه قال أقرأكم أبي. والقراءة ليس المراد بها مجرد اللفظ فقط أنه يجيد القراءة باللفظ أو الحفظ فقط، بالمراد بالقراءة أنه يجيد اللفظ ويفهم المعنى. أقرأ الناس كتاب الله الذي يقرأه لفظا يجيد القراءة لفظا ويفهم المعنى، لأن هذا أعظم. ليس المراد مجرد التلاوة. ولذا فإن الصحابة كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا معانيها، يعني في الحال ما يأخذون اللفظ فقط يحفظون القرآن كاملا، لا، يأخذ 10 آيات تعلم اللفظ ثم يتعلم المعنى معا، لأن يعني المعنى ليس دون اللفظ بل هو أعظم، لكن تعلم اللفظ هو الوسيلة. لا يمكن يصل الإنسان إلى المعنى إلا إذا تعلم اللفظ. الله لا إله إلا هو بدأ جل وعلا بكلمة التوحيد التي أعظم وأفضل شيء، والتي من أجلها خلقت السماوات والأرض والجنة والنار. لا إله إلا هو تمر معنى لا إله إلا الله، الحي الذي له الحياة التامة. وهذا أيضا من الأسماء الشاملة التي تجمع جميع صفات الكمال. الحي لا تتم الحياة إلا بجميع صفات الكمال. يعني قال الحي أي له الحياة التامة. فإذا كان مثلا يعني ينقص السمع أو البصر أو العلم أو الإرادة أو الغنى ونحو ذلك، من نقص من الحياة بقدر ما يفوت من صفات الكمال. فإذا أطلق الحي أي الذي له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحق، لم تسبق بعدم ولا يلحقها وليس فيها نقص، لم تسبق بموت ولا يلحقها نقص، أو لا تسبق بعدم ولا يلحقها نقص ولا يلحقها، ليس فيها نقص ولا يلحقها موت، فهي تامة من الأطراف ومن من من في الأول والأخير وفي الوسط. في يقال له الحياة التامة التي لم تسبق بعدم، بخلاف حياة المخلوقين فإنه مسبوق بالعدم. ألا تعلم الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم يعرض لها في أثناء الحياة، يعرض لها النوم، النوم نقص في الحياة، يعرض له النسيان، النسيان نقص في الحياة، والأمراض نقص في الحياة، ثم أيضا يلحقها الموت، هذا نقص في الحياة، وإن كان الموت ليس عدما لكنه نقص في الحياة. أما حياة الله جل وعلا تعالى له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم وليس فيها نقص ولا يلحقها موت. ولذا أكدها بقول لا تأخذ سنة ولا نوم. إذن الحي هو الذي له الحياة الكاملة، ولا تكون كذلك إلا باجتماع صفات الكمال. ثم قال جل وعلا القيوم، القيوم هو القائم بنفسه، القائم على غيره، القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى أحد، القائم على غيره الذي يقوم على عباده. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالله جل وعلا غني بذاته لا يحتاج إلى شيء من خلقه، والخلق كلهم مفتقرون إليه جل وعلا. فلا يجوز إنسان أن يتصور مثلا إذا قرأ الرحمن على العرش استوى، لا يجوز بحال أن يتصور أو أن يخطر بباله أن الله تعالى محتاج إلى العرش كحاجة المخلوق الذي يجلس على سرير أو كرسي أو نحو ذلك. فإن هذا الوهم وهذا الظن السيء حصل بقياس الخالق الكامل على المخلوق الناقص الضعيف، وهذا أبطل القياس كما تقدم. فلا يجوز إنسان أن يقيس هذا بهذا، حتى ولا يعتقد بقلبه ولو لم يتلفظ به، يؤمن أن الله تعالى قد استوى على العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، والله سبحانه وتعالى مستغن عن العرش ولا يقاس بخلقه. لا تصور أنه كالمخلوق، المخلوق إذا جلس على سرير أو نحوه لو أزيل ما تحته سقط، لأنه محتاج إليه يحمله، فلو أزيل سقط. هذا بالنسبة لاستواء المخلوق، فلا يجوز أن تتخيل أو أن تعتقد أن استواء الله جل وعلا كذلك، تؤمن أن استواء حقيقي وأنه ليس استيلاء كما قل معطلة، لكن استواء حقيقي، استواء أي على واستقر، استواء حقيقي يليق بجلاله وعظمته، لكن نتبعه بقولنا لا يماثل استواء المخلوق. استواء المخلوق، المخلوق إذا جلس على سرير فالسرير يحويه أو الكرسي، يعني إما أن يكون بقدر جسده أو يكون أكبر يحويه ويقله ولو أزيل سقط، كل هذا بالنسبة للمخلوق، لكن بالنسبة للخالق جل وعلا فإنه لا يقاس بخلقه. وإذا قال الإنسان كيف أنا ما أتصور هذا وما أعقله، نقول تأتي الشريعة بما هو فوق العقل لكن لا تأتي بما يصادم العقل، فإذا إذا وصلت لهذا فدع العقل ولا يلزم أن تتصور. وإلا مثلا لو قيل لك ألست تؤمن أن الله تعالى يكلم كل مصل يقول الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى حمدني عبدي، صلى 10 100 1000 مئات الألوف يقولون في نفس اللحظة، كل واحد يقول الحمد لله رب العالمين في لحظة واحدة، الله تعالى يجيب هؤلاء جميعا في تلك اللحظة وهو واحد وهم ألوف، هل تؤمن بهذا ولا لا؟ ها؟ تؤمن به يا شك، لكن هل تعقله تصوره عقلا؟ قل العقل لا يصل إلى هذا، قل الله أعلم. كيف هذا؟ نرجع للكيفية، كيف هذا؟ قل الله أعلم. فتأتي الشريعة بما تحار فيه العقول، يعني تقف ولا تستطيع أن تتخيله، لكن لا تأتي الشريعة بما يصادم العقل. لا تأخذ سنة ولا نوم، هذا تأكيد الحياة، لأن السنة مقدمات النوم والنوم نقص، فالنوم موتة صغرى كما كان يقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فالله تعالى نزه نفسه عن النوم وحتى عن السنة التي مقدمات النوم. السنة هي النعاس اليسير، قد ينعس الإنسان قاعد شيئا قليلا، هذه السنة النعاس اليسير مقدمات النوم. الله تعالى نفع عن نفسه هذا النعاس اليسير ونفع عن نفسه النوم جل وعلا، لأنه نقص في الحياة لا يليق به جل وعلا. ولذا فإن أهل الجنة لا ينامون كما تقدم، لأن حياتهم كاملة، بخلاف الحياة في الدنيا فإنها حياة ضعيفة وناقصة، فالإنسان يتعب ويعيا فيحتاج إلى النوم. لا تأخذه، ولم يقل لا ينام، قوله لا تأخذه أبلغ من لو قال لا ينام، لأن الأخذ يكون بغير اختيار، يعني يمكن الإنسان أنه لا ينام باختياره، يعني يحاول أن يقاوم وما ينام مثلا هذا الوقت أو هذه الساعة وكذا، لكن يأخذه النوم غصبا عنه. بالنسبة للمخلوق فإنه قد يستطيع أنه ما ينام في وقت معين، لكن لا يستطيع أن يقاوم النوم بدون اختياره، يأخذه النوم شاء أم أبى. فالله تعالى نفى عن نفسه أن أخذ النوم، فإنه جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، ونفى عنه النوم النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث أبي موسى رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إيش معنى لا ينبغي؟ ليست كمراد الفقهاء إذا قالوا لا ينبغي فعل كذا، الفقهاء إذا قالوا لا ينبغي فعل كذا يعني ما يناسب، أنه ممكن يفعله، وإذا فعله فإنه ليس كبيرا ليس حراما، فإنما خلاف الأولى. فهذه عبارة لطيفة عند الفقهاء، يقول لا ينبغي فعل كذا يعني دون الحرام، تطلق غالبا على فعل المكروه، فهذا يمكن يفعله الإنسان ولا يأثم إذا فعله، عبارة لطيفة، لا ينبغي لك أن تفعل كذا، لكنها في النصوص تختلف اختلافا تاما، ولا يلزم أن تتوافق، هذه اصطلاحات حادثة بعد ذلك، فلا يجوز الإنسان أن يحمل النصوص على الاصطلاحات الحادثة، كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله أن أكثر ما يخطئ فيه من أراد أن يفسر القرآن والسنة أن يحمل نصوص الكتاب والسنة على المصطلحات المعروفة في زمانه بدون أن يتنبه أنها مصطلحات حادثة، فيظن أن المراد به كذلك، مثل يكره الفقه إذا قال يكره كذا كذلك يعني قريبا من لا ينبغي، لكن إذا جاءت في النصوص فالمراد بها التحريم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه من الكبائر الكبار، فهنا لا ينبغي بمعنى أنه لا يتأتى لا يليق به ولا يحصل منه ولا يمكن أن يقع، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا يعني لا يتأتى يعني لا يليق ولا يمكن، لا يمكن للرحمن أن يتخذ ولدا لأن الولادة تتنافى مع كونه ربا ومالكا، فلا يمكن أن يكون مالكا وله ولد لأن الولد لا يملك، فالله تعالى أخبر أنه مالك والولد لا يملك، صار في تناقض، ما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا يعني أن وجود الولد يناقض تمام الملك، فهذا معنى لا ينبغي أنه لا يتأتى يعني يستحيل أن يقع، ولا ينبغي له أن ينام يعني يستحيل منه النوم لا يمكن، لأنه يعني كيف يتأتى منه النوم وهو الحي القيوم لا يمكن، فالذي ينام لا يمكن أن يقوم على غيره أن يضيع من يقوم عليه، فإذا نام مثلا في مدة من فترة من الزمن ضاع من يقوم عليه، فالله تعالى فبين عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى لا يتأتى منه النوم مستحيل ولا يمكن أن يكون لأنه يتناقض مع القيومية والحياة الكاملة، له ما في السماوات وما في الأرض، بين جل وعلا تمام الملك، لما بين تمام الحياة بين جل وعلا تمام الملك له أي خلقا وملكا وتصريفا، ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات يشمل العقلاء وغير العقلاء، لكن ما لغير العقلاء فجاء بما التي لغير العقلاء لأن أكثر ما في السماوات وما في الأرض غير العقلاء، فجاء بها جاءت بهذه الصيغة مراعاة للأكثر والأغلب، وإلا فلا شك أن السماء فيها الملائكة وهم خلق لا يحصيهم إلا الله، وفيها الجنة وفيها الحور العين والولدان وهم من العقلاء، والأرض فيها الإنس والجن وهم من العقلاء، ولكن ما فيها من غير العقلاء أكثر، فجاءت بها الصيغة له ما في السماوات وما في الأرض، ثم أكد ملكه أكد تمام الملك بقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أولا أنه نفى الشفاعة إلا بإذنه، هذا تمام الملك، لأن من يشفع عنده بغير إذنه صحيح أنه هو الذي يقبل الشفاعة والذي يفصل، لكن كونه يشفع عنده بغير إذنه هذا يدل على إيش؟ على نقص الملك، ولو كان ملكه تام ما تجرأ أحد أن يشفع حتى يستأذنه، تسمح لي أن أشفع لفلان، فإن قال نعم شفع وإلا سكت، لكن تجد أن الملوك ملوك الدنيا يمكن أن يشفع عند واحد بدون استئذان، كزوجته كولده الذي يحب حبا شديدا، كوزير من أقرب الوزراء ولا يستغني عنه، يعني له حاشية وبطانة يتجرؤون عليه ويشفعون بدون أن يستأذنوا مع ما له من الملك والهيبة، لكن ملكه ناقص، فهؤلاء يحتاج إليه مثل الزوجة والولد ونحو ذلك، يجرؤون عليه ويشفعون بدون استئذان، أما رب العالمين جل وعلا فإنه مهما كان الشخص مقربا كمحمد صلى الله عليه وسلم اتخذه الله خليلا ومع ذلك لا يشفع إلا بعد أن يسجد ويستأذن، وما يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، جبريل أفضل الملائكة وأقربهم من الله تبارك وتعالى ومع ذلك لا يشفع عند الله ولا يتكلم إلا إذا أذن الله له، ثم جاء النفي بأسلوب قوي جدا وهو الاستفهام، كما مر معنا في الدرس الماضي أن النفي إذا جاء بصيغة الاستفهام يكون إيش؟ مشربا معنى التحدي، فهو أبلغ من النفي المجرد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني أين هو؟ من زعم ذلك فليحضره، يتحدى أن يحضره، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا تمام أيضا الحياة، تمام الملك، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان بالنسبة للبشر لا يمكن أن يكون ملكا إلا بعلم، فإذا كان يجهل حال الرعية فكيف يحكم وكيف يسوس الرعية ويجهلهم؟ لا يمكن، يعني تمام العلم من تمام الملك، لا يتم الملك إلا بالعلم. إذا ذكره جل وعلا يعلم ما بين أيديهم، هذا بالنسبة للمستقبل، وما خلفهم بالنسبة للماضي، يعلم الغيب والشهادة جل وعلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني بين جل وعلا أن كل ما عند البشر فهو من علمه سبحانه، هو الذي علمهم، ولا يحيطون بشيء من علمه، فكل ما عند البشر من علم دق أو جل فهو من الله، كما قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما أعطاهم الله جل وعلا فهو قليل جدا، نادر قليل، نزر يسير إذا ما قرن بعلم الله، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولما نقر العصفور في البحر قال الخضر لموسى عليه السلام قال ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. بين جل وعلا له العلم التام في الماضي والمستقبل، وأن ما عند البشر من العلوم أنها من عنده سبحانه، وأنه هو الذي علمهم وشاء أن يعلموا ذلك. وسع كرسي السماوات والأرض، هذا تأكيد الملك التام الواسع العظيم. وسع كرسيه، الكرسي ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أبي موسى رضي الله عنه أن الكرسي وموضع القدمين لله عز وجل. وأما من فسره بالعلم فإن هذا ليس بصواب، الصواب أن الكرسي هو موضع القدمين لله، فقد ثبت هذا التفسير عن اثنين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والمشهور عند أهل العلم أن قول الصحابي في تفسير آية إذا لم يخالف أنه حجة، قول الصحابي إذا فسر آية جعلوا له حكم الرفع. على كل حال حكم الرفع هذا محل نظر، لكن الصواب أنه حجة إذا فسر الصحابي آية ولم يخالف صحابي آخر فإن تفسيره حجة يجب المصير إليه. فقد ثبت هذا عن اثنين من الصحابة رضي الله عنهم، فهو المعتمد، الكرسي هو موضع القدمين لله عز وجل. وسع كرسيه السماوات والأرض، بين هنا جل وعلا أن الكرسي موضع القدمين لله تبارك وتعالى، وسع السماوات والأرض، فكيف بالعرش وكيف برب العالمين جل وعلا؟ هذا يدل على سعة الملك وعلى العظمة التي لا يمكن أن تبلغها العقول. وجرت عادة الملوك أنهم يضعون سرير سمى العرش، كما أخبر الله تعالى عن بلقيس قال ولها عرش عظيم، وإذا جلس على السرير الملك ملوك الدنيا يكون له كرسي يضع عليه قدميه، هذا بالنسبة لملوك الدنيا. فالله جل وعلا أخبر أن له عرشا وأن له كرسيا، فالله سبحانه وتعالى هو ملك الملوك وعرشه هو أعظم المخلوقات، وهو أعظم من الكرسي الذي وسع السماوات والأرض. وجاء عند أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه، والحديث فيه ضعف، جاء من طريقين، أحدهما فيه المسعودي وهو ثقة لكنه اختلط في آخر عمره، وجاء من طريق آخر فيه علي بن جدعان وهو أيضا فيه ضعف، فيشد بعضها بعضا، وله شواهد أيضا عند الطبراني وغيره، فهذا الحديث بمجموع هذه الطرق يكون صحيحا لغيره. قال عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلاة من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. يعني معناها أن الكرسي، أن السماوات السبع على عظمها في الكرسي كحلقة في فلاة من الأرض. كم النسبة بين فلاة وهي الصحراء المستوية؟ الصحراء المستوية، الفلاة يعني يطلق على المكان الصحراء المستوي ما فيها ارتفاع ولا نزول، هذا مكان واسع جدا. حلقة ألقيت في فلاة من الأرض، هذه نسبة، أن هذه النسبة بين السماوات السبع وبين الكرسي. ثم الكرسي في العرش كذلك كأنه حلقة ألقيت في فلاة من الأرض، هذا شيء يعني عظيم جدا لا يمكن الإنسان أن يتصوره أبدا. فإذا كان هذه عظمة الكرسي والعرش فكيف برب العالمين؟ ولذلك الله يقول جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكان الله بكل شيء محيطا، يقول تعالى: أكبر من كل شيء، وكل هذا الكون ما هو إلا خردلة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه: ما السماوات السبع والأرضون في كف الرحمن جل وعلا إلا كخردلة في كف أحدكم. فمن يستطيع أن يتصور عظمة الله جل وعلا؟ لكن على كل حال الإنسان يتصور بقدر ما يستطيع من عظمة الله، يعظم الله جل وعلا بقدر ما يستطيع، والله تعالى يعفو عنه. وإلا لا يستطيع أحد أن يقوم بحق الله على الوجه الأكمل، هذا لا يمكن. لكن الله جل وعلا لا يكلف نفسا لا وسعها، فالإنسان يجب عليه من التعظيم بقدر ما يعلم بقدر ما يستطيع، وإلا فلا يمكن أن يصل إلى التعظيم الواجب لله تبارك وتعالى، أنه لا يحيط به علما جل وعلا. ولذلك إذا سجد النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ليشفع قال: فيفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد من قبلي، ينزل عليه علم، يلهمه الله، يعلمه من المحامد. المحامد هي أسباب الحمد من صفات الكمال التي لم يكن يعرفها عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، وإنما علمه الله تلك المحامد في ذلك الوقت. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل سيد ولد آدم وخير خلق الله، لا يعرف شيئا في أشياء كثيرة من صفات الكمال التي يتصف بها رب العالمين تبارك وتعالى، فكيف بغيره؟ إذا كان يقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك أسماء لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي السماوات والأرض، يعني لا يكلفه. الإنسان قد يحفظ شيئا ويستطيع أن يحفظه لكن مع التعب ومع المشقة الشديدة، والله جل وعلا هو القائم على هذا الكون بما فيه ولا يشق عليه شيء من ذلك تبارك وتعالى، بل ذلك عليه يسير سبحانه. ولا يؤود حفظهما وهو العلي، العلي يعني صاحب العلو. والعلو قسمان: ذاتي ومعنوي. ذاتي هو أنه جل وعلا بذاته فوق السماوات العلى، مستو على عرشه، بائن من خلقه جل وعلا، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، هذا علو ذاتي. وعلو معنوي كما في قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. العلو المعنوي هو علو الصفة، وأن له من كل صفة أعلى شيء، صفة الحياة، صفة السمع، البصر، العلم، الحكمة، الكرم ونحو ذلك من صفات الكمال، له المثل الأعلى أي الصفة العليا التي لا يمكن أن يصل إليها أحد. فإذا جمع العبد بين هذا وهذا عظم الله جل وعلا التعظيم الذي يليق به ويجب عليه، وهو العلي العظيم. لما بين جل وعلا عظمة هذه المخلوقات، الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، أخبر عباده وبين لهم أنه هو العظيم، أنه هو العظيم الذي لا يدانيه أحد في عظمته جل وعلا، ولا يمكن أن يصل المخلوق إلى أن يتصور عظمة الله تبارك وتعالى. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذا فيما يتعلق بالإحاطة الزمنية والمكانية. الأول والآخر هذه إحاطة زمنية، والأول فسرها النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. هو الأول بلا ابتداء، ما من مخلوق إلا وله ابتداء. هذا وجد قبل 10 سنين، 100 سنة، 1000 سنة، أكثر أكثر أقل، كل موجود كل مخلوق له ابتداء مسبوق بالعدم. هذا شك، هذا يعني يفرضه العقل، ما من مخلوق إلا وله ابتداء مسبوق بالعدم. لكن بالنسبة للخالق تبارك وتعالى فإنه أخبر عن نفسه سبحانه أنه هو الأول بلا ابتداء، مهما فرض الذهن من السنين فإن الله جل وعلا قبل ذلك. فبين ذلك ووضحه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. ليس قبلك شيء يعني معناها أنه ليس هناك مخلوق قبل الله. وجاء في الحديث: اللهم كان الله ولم يكن شيء قبله، ما جاء في صحيح البخاري. فالمقصود أن هذه حاطة زمنية ومكانية، بالزمان أنه هو الأول بلا ابتداء، وأنه الآخر بلا انتهاء جل وعلا. وأنت الآخر، قل عليه الصلاة والسلام، فليس بعدك شيء. الله جل وعلا لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء له، هذه حاطة زمنية. والظاهر والباطن، أما إذا قال لك العقل كيف ذلك، قل الكيف غير معقول، لأن بعض الناس يستشكل هذا والشيطان يدخل عليه، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول له: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك. فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته، فليستعذ بالله ولينته. وفي لفظ: فليتفل عن يساره وليستعذ بالله من الشيطان. يعني هذا من الشيطان. إذا قال لك العقل يعني الشيطان وكذا يوسوس لك ويلقي في قلبك هذه الوساوس، الدواء هذا أن تستعيذ كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. جاء عند أبي داود أنه يقرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سأل أبو زميل من التابعين، سأل ابن عباس رضي الله عنه وقال: ما شيء أجده في صدري؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما وضحك: أشيء من شك؟ قال: نعم. قال: لم يسلم من ذلك أحد حتى أنزل الله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وذكر له أمر بن سعيد بالله، يعني حدثه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا وجد ذلك فليقل فليستعذ بالله وليقرأ: اللهم، وليقرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفي بعض الروايات يقرأ: قل هو الله أحد، يقول: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا من الشيطان. وجده الصحابة رضي الله عنهم، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، يعني يشيرون إلى مثل هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذات صريح الإيمان. وفي لفظ قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ومسلم وأبو داود. فإذا يعني خلاصة القول أنه يقول مثل هذا، وأن هذا غير معقول. هذا هو الكلام. إذا قيل إذا جاءت مثل هذه الوساوس وكيف ذلك، تقول: الله أعلم. الكيف مجهول، وإلا نقول كيف يكلم الله كل أحد في نفس اللحظة وهم ألوف يعصيهم إلا الله؟ نفس السؤال نقول الله أعلم. الكيف غير معقول، نكل علمه إلى الله، نؤمن به ونكل علمه إلى الله جل وعلا. والظاهر فسره عليه الصلاة والسلام أنه قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فأعلى المخلوقات العرش، والله سبحانه وتعالى قد استوى فوق العرش، استوى على العرش فليس فوقه شيء، ليس فوقه شيء، فهو في أعلى مكان جل وعلا. والباطن يعني جمع بين هذا وهذا، ليس معنى أنه إذا علا وارتفع جل وعلا أنه يكون بعيدا عن عباده، لا، بخلاف المخلوق، إن المخلوق كلما ارتفع كلما ابتعد عمن كان تحته. إنسان مثلا صاعد مثلا 10 أمتار ابتعد عن الأرض ومن فيها، إذا صعد 100 متر مثلا كلما زاد الصعود كلما كان زاد بعده عن الأرض وحصل منه الجهل بحالهم، كان معهم يسمع كلامهم ويراهم، لما صعد ابتعد عنهم فصار لا يراهم ولا يسمع. فالله جل وعلا جمع بين العلو وبين العلم والإحاطة، لأنه يقع في قلب أحد من الناس أنه إذا ارتفع واستوى على العرش أنه قد يخفى عليه شيء من أحوال العباد. قال تعالى ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، جمع يجمع بين الاستواء وبين العلم، وهو بكل شيء عليم. قال والظاهر والباطن، الظاهر الذي ليس مقبول، الباطن الذي ليس دونك شيء، ولم يقل ليس تحتك شيء، لا، الباطن معناه أنه المطلع على السرائر والضمائر لا تخفى عليه خافية جل وعلا. فهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الله تعالى قريب في علوه علي في دنوه، فيجمع له جل وعلا بين العلو وبين الدنو، وليس بينهما تعارض. وإن كان هذا لا يمكن في حق المخلوق، فالله جل وعلا لا يقاس بخلقه سبحانه. ولذا فإن الذي عليه جمهور أهل الحديث كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله تبارك وتعالى إذا نزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر أن العرش لا يخلو منه جل وعلا. قال هذا الذي عليه جمهور أهل الحديث، لا يخلو منه العرش، وهذا ليس بينهما تعارض، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولا يقاس بخلقه جل وعلا. المخلوق إذا نزل وانتقل أفرغ أو أخلى مكانه وشغل مكانه، سواء في الدور العاشر نزل إلى الدور الثاني خلى منه الدور العاشر وصار فوقه، ونزل إلى الدور الأول وصار الأدوار هذه كلها فوقه وخلت منه، صار في الدور الأول، ثم يصعد مرة ثانية فيرتفع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية المشهور عند الحديث أن الله تعالى إذا نزل السماء الدنيا لا يخلو منه العرش ولا تكون السماوات السبع فوقه بخلاف المخلوق. وهذه كلها إذا أشكلت عليك قل الله أعلم، إذا أشكلت عليك الكيفية قل الكيف غير معقول. هذه فائدة ما تقدم في أول هذه العقيدة، الكيف غير معقول، يعني سيواجهك أشياء يقول لك الشيطان والنفس كيف ذلك، فأنت تكون في مضيق طريق، إما أن تثبت كيفية فتقع في التكييف، وإما أن تكذب والعياذ بالله، ولو كان في القلب والله هذا ما يعقل، يصل الإنسان إلى كأنه رد هذا الخبر. هذا الذي فعله أهل التعطيل، لماذا أنكروا هذه الصفة؟ هذه من أشد الصفات، والحديث الوارد من أشد الحديث على أهل التعطيل، وهو حديث النزول لا يطيقونه أبدا، لأن هذا عندهم غير معقول، لا يمكن كيف ينزل وكيف كذا، يعني هذا يعتبرونه في تنقص لله، أنه لا يمكن ينزل، أنه لو نزل صارت السماوات فوقه والعرش كذلك، وثلث الليل يدور على كرة الأرضية فيقتضي له دائم نازل وكذا، أوردوا على أنفسهم هذه الإيرادات وفرضوا هذه الكيفية واعتقدوها فتصادمت معهم فردوا بذلك النصوص، هذا هو مثلوا ثم عطلوا، فكل معطل ممثل، يعني لو عطل أولا مثل أولا ثم عطل. لكن المؤمن الموفق يقول أؤمن أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا، فإذا قال كيف ينزل كذا الله أعلم، ينزل سماء الدنيا وهو مستوى على العرش، لأن النصوص جمعت بينهما ينزل، ولم يخبرنا أن العرش يخلو، الاستواء على العرش نص محكم، والنزول حديث متفق عن صحته. هل أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل إلى السماء الدنيا خلى منه العرش؟ لا، ما أخبرنا بذلك. إذن كيف نقول يخلو؟ إذا قلنا يخلو منه العرش معناه أن قلناها منين؟ لين أخذناها من القياس، نقول قسناه على المخلوق فقلنا إذن يخلو العرش، هذا قياس باطل، أبطل القياس. نقول إذن نثبت هذا النص ونثبت هذا النص وليس بينهما تعارض، التعارض في حق المخلوق والله تعالى على كل شيء قدير. فإذا وقف العقل وقال كيف، هنا يأتي الكيف غير معقول، أنه يجب والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة، فلا تقل كيف، قل آمنت بما جاء عن الله وعن رسول الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي رحمه الله، وهو بكل شيء عليم. يعني لما جمع جل وعلا بين العلو وبين كونه قريب أيضا أتبعه بالعلم، وأنه قريب من عباده بعلمه، وأنه مع أنه مستوى على عرشه إلا أنه مع عباده بعلمه وإحاطته جل وعلا. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، التوكل تعريفه هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب خير أو دفع ضر مع الثقة به سبحانه والأخذ بالأسباب، هذا أجمع وأشمل تعريف للتوكل، وصدق الاعتماد على الله جل وعلا في جلب خير ودفع ضر مع الثقة، لأنه لو لم يكن ثقة ما صدق، مع الأخذ بالأسباب، لأن الذي لا يأخذ بالأسباب هذا متواكل ليس متفق متلاعب، لأن الله تعالى أمر بالأخذ بالأسباب. توكل على الحي، هذا بصفة إثبات صفة الحياة، الله تعالى له الحياة الكاملة كما تقدم في سورة في آية الكرسي، وصفة الحياة تتضمن جميع صفات الكمال أو تستلزم جميع صفات الكمال. توكل الحي الذي لا يموت، وهذا تأكيد لصفة الحياة، الحي الذي لا يموت، فبين جل له الحياة الكاملة وهي دائمة لا يلحقها موت. وقوله سبحانه وهو العليم الحكيم، هذه الآية الآن في إثبات صفة العلم لله جل وعلا، فالله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ثلاث أشياء، ماضي والحاضر والمستقبل جميعا، ويعني الغيب والشهادة والمستحيل الذي لم يقع يعلمه جل وعلا، لو وقع كيف يقع، يعني هذه عندنا ثلاث أقسام، علم الغيب وعلم شهادة وعلم ما لم يقع، ما لم يكن لو كان كيف يكون، كقوله تعالى ولو ردوا لعادوا، هل يمكن يقع الرد؟ لا، لو وقع لوقع على هذا النحو، والله تعالى علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، وهو رجوع الكفر إلى الدنيا، هذا مستحيل، لكن لو حصل ورجعوا إلى الدنيا لكفروا ثانية، وكما في قوله تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، والآيات كثيرة في هذا. هذه أقسام العلم، يعلم الغيب والشهادة ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهو العليم الحكيم. والحكمة الحكيم هذا مأخوذ من في إثبات صفة الحكمة وهي مأخوذة من الحكم والإحكام، من الحكم الحكيم وكثير الحكم أبلغ من الحاكم. قال الحاكم يطلق على من يحكم ولو بعض المرات، فإذا قيل حكيم صفات مبالغة أن يحكم دائما، فالله سبحانه وتعالى له الحكم، هو الذي يحكم جل وعلا الحكم الكوني والشرعي. وأيضا في معنى الحكمة الحكيم الذي يتصف بالحكمة وهي وضع الشيء موضعه، فالله تعالى يحكم، هو الذي يحكم، وحكمه جل وعلا كله عدل وفضل، يدور بين العدل والفضل، بخلاف البشر فإنه الحاكم قد يصيب وقد يخطئ، وليس دائما يحكم بحكمة، وقد يظلم عمدا، لكن الله جل وعلا وصف نفسه أنه له الحكم، هو الذي يحكم جل وعلا شرعا وقدرا، وبين جل وعلا أن حكمه موافق للحكمة ويدور بين العدل والفضل. والحكيم هو كثير الحكم وهو الذي يضع الشيء موضعه، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. هذا في تفصيل صفة العلم، يعلم ما يلج في الأرض، ما يلج في الأرض من المطر ومن الأموات ونحو ذلك مما يلج، البذر الذي يوضع في الأرض ونحو ذلك مما يلج أن يدخل في الأرض، وما يخرج منها من النبات ومن الأموات إذا بعثهم الله، ومن المعادن نحو ذلك، وما ينزل من السماء من الملائكة والمطر نحو ذلك، وما يعرج فيها، يعرج فيها يعني كأن المتبادر يقال يعرج إليها، من العروج والصعود، لكن إذا جاءت، إذا جاء حرف جر لا يتناسب مع الفعل الذي قبله، فإن الصحيح من أقوال النحاة أنه يقدر فعل يناسب حرف الجر يسمى مضمن، وقال فيه تضمين، وما يعرج فيها يضمن فعل يناسب الحرف، نقول ما يعرج إيش فيدخل فيها، يعني معناه أنه فيه فعل محذوف يفهم من السياق، وما يعرج فيدخل فيها، كما يقول تعالى يشرب بها المقربون، عينا يشرب بها يعني متبادر يقال يشرب منها، العين ما تؤخذ يشرب بها، يشرب منها، هنا أيضا في فعل مضمن يشرب بها، يشرب فيلتذ بها، يقدر فعل يناسب حرف الجر يلتذ بها، يشرب فيلتذ بها المقربون، وهذا أحسن من كونه يعني يقدر حرف جر يناسب الفعل، يعرج فيها يقول يعرج إليها، يعني يجعلون التقدير في حرف الجر، هذان قولان، الكوفيون يجعلون التقدير لحرف الجر والبصريون يجعلون التقدير للفعل، وقول البصريين أرجح لأنه يكون فيه زيادة معنى في الآية، يقول لا يعرج فيدخل، زاد عندنا معنى الدخول، لكن على قول الكوفيين ما في زيادة معنى، يعرج إليه يعرج فيها، يقولون يصعد يعرج إليها، يجعلون فيها بمعنى إليها، فما يكون فيه زيادة في النص. يشرب بها يقول يشرب بها أي يشرب منها، فصار نفس المعنى ما فيه زيادة معنى. وأقواله يعني كما تعلم إذا دارت بين هذا وهذا فإنه يرجح ما فيه زيادة معنى، يرجح من أقوال العلم، كل أقوال معتبرة لهذه أقوال أهل اللغة، فهي أقوال معتبرة، فنرجح ما يكون فيه زيادة علم وزيادة معنى. وهو العليم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ثم قال تعالى وعنده مفاتح الغيب، مفاتح فيها تقديران، القول الأول جمع مفتح بكسر الميم وهو المفتاح، فمفاتح جمع مفتح، يقال مفتح ومفتاح، فجمعها مفاتح ومفاتيح. إذا قيل مفتح جمع مفتاح، وإذا قيل مفتح جمعه مفاتح، وإذا قيل مفتاح جمع مفاتيح لغتان. والقول الثاني أن مفاتح المراد بها الخزائن، مفردها مفتح، مفردها مفتح بفتح الميم وكسر التاء، مفتح جمعه مفاتح. المفاتح تصلح جمع مفتح وجمع مفتح، فعلى القول أو يكون مراد بها مفاتح يعني مفاتيح، وعلى القول الثاني يراد بها إيش؟ الخزائن، جمع مفتح وهو الخزينة جمعها مفاتح أي خزائن. والمعنى صحيح هذا وهذا، وعنده مفاتح يعني عنده مفاتيح الغيب وعنده خزائن الغيب جل وعلا، لكن اللائق بالسياق الأنسب للسياق هو القول الأول أنه جمع مفتح أي مفتاح فتيح الغيب، يعني من هذه الخمسة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: مفاتيح الخمس، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا: وعنده إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمس لو تأملتها وجدت أنها بدايات، مثل المفتاح، المفتاح بداية الدخول في الشيء، تفتح البيت فتدخل، فالمفتاح بداية الدخول. وهذه الخمس لو تأملتها وجدتها بدايات لأشياء بعدها. وعنده علم الساعة، الساعة مفتاح ليش؟ للحياة الأخروية. وينزل الغيث، نزول الغيث مفتاح لحياة الخصم وحياة السعة والرغد. ويعلم ما في الأرحام، ما في الأرحام مفتاح ليش؟ لحياة الدنيا، أنه يعني يكتب رزقه وأجله وعمله شقي وسعيد ذكر وأنثى، فكونه في البطن هذا مفتاح للحياة الدنيا. وش بعدها؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، على مفتاح ليش؟ للكسب والسعي، المفتاح للكسب. يعلم الله تعالى ما سيسعى الإنسان غدا، غدا يشمل اليوم الذي بعده واليوم بعده وعموم المستقبل، ليس المراد بالغد يعني يوم واحد فقط، لما المراد غدا يعني ما يستقبل. والخامس وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا مفتاح حياة البرزخ، الموت بداية حياة البرزخ، فشملت المفاتيح لهذه الأشياء الخمسة. مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. أما يعني الملك إذا عرف ما في الرحم أنه ذكر أو أنثى، الله تعالى يخبره، يقول يا ربي ذكر أو أنثى، فيخبره يقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك ما الرزق، ما الأجل، شقي أم سعيد، فيكتبها الملك. الله تعالى يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعلمها إلا في خمس لا يعلمهن إلا الله، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. طيب كيف علمها الملك؟ هل في تعارض؟ لا، أطلعه الله. إذا عرف الناس ما في الرحم عن طريق الأجهزة كشفوا عليه ووجدوا أن ذكر وأنثى، هل في إشكال؟ ما في إشكال، من الذي يعلمهم؟ والله جل وعلا. إذا كونه عرف الملك وكونه عرف الناس ما في الرحم، فإن هذا ليس في إشكال أصلا، لأنهم عرفوه من الله، الله الذي ألهمهم أن يصنعوا هذه الأجهزة التي تكشف، ولم يعرفوه إلا بعد أن خلقه الله وصار في علامة الذكورة أو الأنوثة. لكن قبل ذلك، قبل أن يطلعه الله تعالى على الوجود ويخلقه، هل يستطيع عندما كان نطفة في الرحم هل يستطيع أحد أن يعرف شيئا عنه؟ لا. إذن لم يعلموه إلا بعد أن أطلعهم الله تعالى عليه، فلا تعارض في هذا. لكن في أشياء ما يطلع الله عليها أحدا، وهي علم الساعة اختص الله تعالى به، لكن نزول المطر يمكن يعلمه الملك الموكل بالقطر قبل أن ينزل لمصلحة العباد، لكن الساعة اختص الله تعالى بعلمها لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. ولذلك قال جبريل لما سأله قال محمد عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا يعلمه أحد. وعند مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ثم يخبر من يشاء جل وعلا ويعلم ما في البر والبحر. هذا هو يشمل جميع الكون، لأنه إما بر أو بحر يشمل، والجو يدخل في البر يعني إما رطب أو يابس كما في الآية الأخرى. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، هذا يدخل في العموم إن الله بكل شيء عليم، لكن التفصيل يزيد المؤمن إيمانا، وهذا أمر ظاهر. إذا تعمل الإنسان وقرأ هذه التفاصيل وتعلمها زاد إيمانه، لأن الشيء المجمل قد لا يخطر في الذهن، فلا يزداد الإنسان إيمانا. والعلم من أعظم الصفات ولها أثر عظيم على حياة العبد، فإنه إذا آمن أن الله تعالى بكل شيء عليم راقب الله، استحيى من الله وخاف، ولا يستطيع أن يقدم على معصية. إذا أراد أن يعصي تذكر أن الله يعلم، أن الله يطلع عليه، فيخاف ويكف عن تلك المعصية. فكثرت النصوص في الكتاب والسنة في ذكر العلم وتفاصيله ودقائقه من أجل أن يقوى الإيمان عند العبد والمراقبة، فيكون هذا وازعا له ومعينا له على فعل الطاعات وترك المنكرات. وما تسقط من ورقة، من ورقة، وما تسقط من ورقة، من هنا تأكيد بالعموم، إذا جاءت لأن هنا وما تسقط هذه ورقة نكرة في سياق النفي فهي للعموم، لكن إذا جاءت من قبلها فهذا تأكيد العموم، تكون نص في العموم. أما إذا جاءت بدون من فهي ظاهرة في العموم، وقد لا تكون يعني للعموم تماما، قد يدخلها شيء من التخصيص، لكن إذا جاءت من قالوا صارت نصا في العموم، يعني وأكد ذلك العموم. وما تسقط من ورقة، يعني هذا تأكيد لهذا العموم لا يخرج عنه شيء، أي ورقة، لا يمكن أن تسقط ورقة من أي شجرة في بر أو بحر في السماوات والأرض إلا يعلمها جل وعلا، من أي غصن سقطت، من أي شجرة سقطت، في أي وقت سقطت، أشك أن هذا علم واسع عظيم. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة قد تكون في ظلمات الأرض، ظلمة البحر وظلمة في قاع البحر تحت تراب البحر، فمهما كانت في ظلمات، ظلمة التراب، ظلمة الماء، ظلمة الليل، ظلمات الجمع، فالله سبحانه وتعالى يراها ويعلمها لا يخفى عليه خافية جل وعلا. ولا رطب ولا يابس، هذا تعميم، لأن الكون كما تقدم إما أن يكون رطبا أو يابسا، ليس في شيء ثالث، إما رطب أو يابس، هذا يشمل كل شيء. إلا في كتاب مبين، هذا تأكيد العلم وأنه معلوم مكتوب، وهذا تأكيد للعلم. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، هذا يشمل كل أنثى سواء كان بني آدم أو من الجن أو من الحيوانات ونحو ذلك. وما تحمل من أنثى، هذا تأكيد أيضا للعموم، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يعلم جل وعلا ما حملت به، هل هو ذكر أو أنثى، بالنسبة للجن والإنس هل هو شقي أو سعيد، ما رزقه وما أجله وكل ما يتعلق به. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، هذا بعد قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، يعني خلق الله جل وعلا هذه السماوات لحكم، من هذه الحكم حصول العلم للبشر أن الله تعالى على كل شيء قدير، أن الذي خلق هذه السماوات العظام وما فيها من الأفلاك وما فيها من الدقة المتناهية في سير هذه الأفلاك وانضباطها وإتقانها على كل شيء قدير جل وعلا، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذا أيضا النصوص العامة لا يخرج منه شيء. وكيف يعرف أو يستنبط العلم من الخلق؟ الله الذي خلق السماوات والأرض لتعلموا أن الله على كل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعني ما علاقة العلم بالخلق؟ لأن الخلق لا يمكن أن يكون إلا بعلم، فإن مثلا من أراد أن يصنع إن كان لابد من علم وقدرة، إن كان عنده علم ولا يقدر لم يصنع، والعكس إن كان قادرا ويجهل فإنه لا يمكن أن يصنع، لأن المعمول أو المخلوق المصنوع لا يمكن أن يوجد إلا بالعلم والقدرة. فالله سبحانه وتعالى علم هذه الأشياء العظام فخلق هذا الخلق وأوجده على بهذه الدقة المتناهية. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزاق صيغة مبالغة للرازق، فالله سبحانه وتعالى بين العباد أنه هو الرزاق أي الذي ذو الرزق الكثير، يرزق عباده جل وعلا من جن وإنس وبهائم، وهذا الرزق يطلب منه جل وعلا، فإذا علم العبد أن الله هو الرزاق آمن به وتوكل عليه وطلب الرزق منه وشكره إذا حصل له الرزق، لكن لا بد من الأخذ بالأسباب. ذو القوة أي صاحب القوة العظيمة، المتين أي الشديد، القوة ذو القوة، وقال القوة والقدرة، وليس فرق، هناك فرق بين القوة والقدرة، قد يكون الشيء قادرا وإن لم يكن قويا، يقدر على شيء بسيط سهل لكن ما يحتاج إلى قوة، وقد يكون الشخص مثلا قويا عنده قوة لكن لا يقدر على شيء معين لأن يحتاج إلى قوة أكثر، أو يعجز على عن فعله لتخلف العلم، فلا ليس هناك يعني القوة والقدرة بينهما فرق، قد يظن بعض الناس أنهما شيء واحد، لا، القوة غير القدرة، قد يكون هذا الشخص قويا لكن غير قادر لأنه يجهل مثلا هذا الشيء. الله تعالى يصف نفسه بالقوة ويصف نفسه بالقدرة ويصف نفسه بالعلم جل وعلا ذو القوة المتين. فإذا آمن العبد أن الله هو الرزاق وأنه قوي لا يعجزه شيء اطمأن أن الرزق سيأتيه، وأن الله تعالى قوي وأنه لن يعجزه شيء جل وعلا، وأنه إذا تخلف شيء من الرزق فليس هذا لضعف من توكل عليه، توكل على قوي قادر، ولكنه منعه الرزق الذي أراده يعني يتخيله لحكمة من الحكم، الإنسان يسعى ويؤمل أن يكون تاجرا لكنه ما حصل له ذلك، فلا يسيء الظن بربه لأنه آمن أن الله قوي وأنه رزاق، فيرجع لنفسه يقول الحمد لله لعل في ذلك خير منع الله هذا الرزق، ليس بخلا وليس عجزا ولكن لحكمة من الحكم، فيرجع إلى نفسه ويطمئن لوعد ربي جل وعلا. المتين قال ابن عباس هو الشديد، يعني هذا قريب من القوي، يعني معنى المتين قريب معنى القوي، قال ابن عباس هو الشديد. وقوله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، تقدم الكلام على هذه الآية، قال كمثله الكاف، تقدم الكلام على هو السميع بإثبات السمع والبصير إثبات البصر، والكلام في السمع فيه تفاصيل يعني تحتاج إلى شيء من الوقت، فلعل نقف على ذلك، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.